يا زهراء. بسم الله الرحمن الرحيم. بوليصة التأمين في هذا السفر البعيد عنوانها يا علي، علي 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 الذي حبه عنوان في رأس صحائف أعمالنا. تصديق بوليصة التأمين هذه من مكتب سيدة الدنيا والآخرة، إنها آية الله العظمى، النسخة الإلهية الحقيقية قطعا، وليست تلك النسخ المزورة التي تنتشر هنا وهناك. إمام الأئمة من ولدها، من المجتبى إلى القائم، حجة الحجج فاطمة، قيمة الدين القائمة، وزبدة زبدة الفيض كله بقية الله، ملاذنا الأول والأخير، يوم ندعو كل أناس بإمامهم، الأمان الأمان يا صاحب الزمان. هذا هو دليل المسافر، إنه السفر الطويل البعيد كما يصفه أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. الحلقة الرابعة، سلام عليكم. هذه هي الحلقة الرابعة من برنامجنا دليل المسافر. في الحلقة الماضية بدأت حديثي عن المحطتين المتمازجتين في أول هذا السفر، في أول هذا الطريق، محطتان متمازجتان معا، الاحتضار المحطة الأولى، زهوق الروح المحطة الثانية. أما الاحتضار فهو مقدمة للموت، مقدمة الموت، وأما زهوق الروح فهو أول الموت. لا زال الحديث يتواصل في هذه الحلقة عن هاتين المحطتين المتمازجتين معا. ما تقدم من كلام لا أعيده كي ننتفع من الوقت أكثر ما يمكن. أخذكم الآن في جولة بين طائفة من أحاديثنا الشريفة. الكتاب الذي بين يدي هو معاني الأخبار للشيخ الصدوق رحمة الله عليه، المتوفى سنة 381 للهجرة. وهذا الكتاب طبعته طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة. صفحة 400، الحديث الثاني. الأحاديث التي سأتلوها عليكم من الباب الذي عنونه الشيخ الصدوق بهذا العنوان: معنى الموت. أقرأ عليكم الحديث الثاني، صفحة 400. الحديث عن أئمتنا المعصومين السند عن إمامنا الجواد عن إمامنا الرضا عن آبائه واحدا واحدا حتى يصل السند إلى أمير المؤمنين. سيد الشهداء يحدثنا ماذا يقول الحسين صلوات الله وسلامه عليه: قيل لأمير المؤمنين صف لنا الموت، فقال: على الخبير سقطتم. هو أحد ثلاثة أمور يرد عليه. هذه الروايات والأحاديث في أجواء المحطتين المتمازجتين: الاحتضار وزهوق الروح. ماذا قال سيد الشهداء راويا لنا عن أمير المؤمنين؟ قيل لأمير المؤمنين صف لنا الموت، فقال: على الخبير سقطتم. هو أحد ثلاثة أمور يرد عليه: إما بشارة بنعيم الأبد، البشارة بنعيم الأبد للمجموعة التي حدثتكم عنها وقلت من أن سفرها مختصر قصير سريع مريح مبهج مسعد مؤنس، إما بشارة بنعيم الأبد وإما بشارة بعذاب الأبد، أولئك أعداء محمد وآل محمد، وإما تحزين وتهويل. أنا وأنتم وأمثالنا أشياع علي بالمجمل بالجملة. إما بشارة بنعيم الأبد وإما بشارة بعذاب الأبد وإما تحزين وتهويل وأمر مبهم لا يدري من أي الفرق هو. أمر مبهم لا يدري من أي الفرق هو، لا من الذين صنفوا تصنيفا واضحا على أنهم أولياء علي وآل علي الحقيقيون، ولم يصنف كذلك على أعداء محمد وآل محمد. نحن في دائرة الخوف والإبهام، فلا ندري هل ننال الشفاعة، هل نكون من الجهنميين الذين تنالهم الشفاعة بعد مدة في جهنم، هل سيبقى إيماننا معنا إيمانا ثابتا، أم أنه سيسلب منا فيكون إيمانا مستودعا معارا، وبذلك ننتقل إلى مجموعة أعداء محمد وآل محمد. هذا هو الإبهام في حالي وحالكم. لماذا؟ لأن عقيدتنا ليست صحيحة. الفارق بين المجموعة الأولى وبيننا من الشيعة، المجموعة الأولى عقيدتها صحيحة، أمثال سلمان كان محدثا عن إمامه، أخذوا العقيدة عن محمد وآل محمد. أما نحن أخذنا العقيدة عن مراجع الشيعة الذين أخذوا عقائدهم عن الأشاعرة والمعتزلة والصوفية والقطبية. الحقيقة من الآخر، هذه القضية موجودة على طول الخط. حتى في زمان الأئمة كان هناك من الشيعة من يذهب يبحث في مزابل النواصب ويترك كلام النور ونور الكلام في أجواء أئمته، في أجواء محمد وآل محمد. هذا الأمر كان موجودا حتى في زمان أئمتنا، وإلا فكيف نشأ الخط البتري الذي لا زال موجودا وهو الخط المتسيد في الواقع الشيعي؟ هناك خطان واضحان، هناك الخط الكوثري وهناك الخط الأبتري. سورة الكوثر واضحة في ذلك، ستتضح هذه المطالب شيئا فشيئا عبر الحلقات القادمة إن شاء الله تعالى. فماذا يقسم لنا أمير المؤمنين في أحوال الناس عند هاتين المحطتين المتمازجتين، محطة الاحتضار ومحطة زهوق الروح؟ إما بشارة بنعيم الأبد، وإما بشارة بعذاب الأبد، وإما تحزين وتهويل وأمر مبهم. لا يدري هذا المحتضر والذي بدأت تزهق روحه، لا يدري من أي الفرق هو. فأما ولينا المطيع لأمرنا، مطيع لأمرنا، لأمرهم الصافي النقي، وليس الذي يؤتى به من النواصب كما هو الحال في الواقع الشيعي ويزور ويقال لنا هذا أمرهم، تفسير مزور ويقال لنا هذا تفسير محمد وآل محمد، فقه مزور ويقال لنا هذا فقه محمد وآل محمد، عقائد مزورة. والطامة الكبرى هنا، لأن العقيدة المزورة هي التي تبعدنا عن بشارة الأبد بالفوز والفلاح والنجاح، فنكون في حال التحزين والتهويل والأمر المبهم. فأما ولينا المطيع لأمرنا فهو المبشر بنعيم الأبد، وأما عدونا المخالف علينا فهو المبشر بعذاب الأبد. وأما المبهم أمره الذي لا يدري ما حاله فهو المؤمن، المؤمن هو الشيعي، فهو المؤمن المسرف على نفسه
كيف أسرف على نفسه، ضيع وقته مع المخالفين لأهل البيت، ضيع وقته في التفاهات، وما حرص على تحصيل عقيدته بشكل صحيح. من هو المسرف الذي أسرف وقته وأسرف عمره؟ ما عمر الإنسان هو رأس ماله، هكذا أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وآله. رسول الله أخبرنا من أن الدنيا سوق ربح فيها قوم وخسر آخرون، ومن أن عمر الإنسان هو رأس ماله. وأما المبهم أمره الذي لا يدري ما حاله فهو المؤمن المسرف على نفسه، يسرف عمره وحياته في الدفاع عن أصنام بشرية من أمثاله، يقضي عمره يدافع عن مرجع وهو لا يدري أن هذا المرجع عقيدته عقيدة ناصبية، فيكون مسرفا لأيام عمره ولحياته. هذا هو الواقع الشيعي. تابعوني، لا تقبلوا كلامي ولكن دققوا فيما أقول وافحصوا عن صحته وعودوا إلى مصادره وتأكدوا مما أقول. لا تقبلوا كلامي لأنني أنا أقوله. فأما ولينا المطيع لأمرنا، تلك المجموعة الخاصة القليلة التي قطعا أنا لست منها ولا أنتم ولا واحد من مراجع الشيعة، إنني أتحدث على الأقل عن الأحياء، فواقع كتبهم وواقع عقائدهم يخبر عن ذلك. أليس العقائد الشيعية مبنية على أصول الدين الخمسة؟ من أين جاءوا بهذه الأصول؟ سلوهم، جاءوا بها من الأشاعرة والمعتزلة ومحمد وآل محمد براء من أصول الدين هذه. محمد قال لعلي: يا علي أنت أصل الدين، أصل الدين واحد هو الإمام المعصوم، من أراد الله بدأ بكم، ومن وحده قبل عنكم، ومن قصده توجه إليكم. التوحيد فرع نأخذه من المعصوم، لأن التوحيد ليس هو الله، التوحيد فكرة عن الله. هذه الثقافة من أن التوحيد هو الله، هذه ثقافة الوهابية وثقافة النواصب. التوحيد فكرة، هل تصفون الله بأنه توحيد أو بأنه واحد؟ التوحيد فكرة عن أن الله واحد، هذه الفكرة من أين نأخذها؟ من المعصوم. فصار المعصوم هو الأصل والتوحيد فرع، من أراد الله بدأ بكم، ومن وحده قبل منكم أخذ عنكم، ومن قصده توجه إليكم صلوات الله عليكم. الدين له أصل واحد، يا علي أنت أصل الدين ومنار الإيمان، هذا هو ديننا من الآخر بحسب منهج العترة الطاهرة. أما هذه العقائد التي أنتم تحملونها، سلوا المراجع من أين جاءوا بها؟ جاءوا بها من الأشاعرة والمعتزلة، عودوا إلى كتب التاريخ وابحثوا من أول من وضع هذه الأصول. إنهم الأشاعرة والمعتزلة هم الذين وضعوا هذه الأصول، فجاء مراجع الشيعة فألحقوا الإمامة بها. هذا هو واقعنا من الآخر. تريدون أن تموتوا على هذه العقيدة؟ براحتكم، موتوا على هذه العقيدة، ولكن هل أنتم متأكدون أن هذه العقيدة هي عقيدة محمد وآل محمد؟ تأكدوا منها بأنفسكم، افحصوا عنها. فأما ولينا المطيع لأمرنا فهو المبشر بنعيم الأبد، وأما عدونا المخالف علينا فهو المبشر بعذاب الأبد، وأما المبهم أمره الذي لا يدري ما حاله فهو المؤمن المسرف على نفسه لا يدري ما يؤول إليه حاله، يأتيه الخبر مبهما مخوفا لأنه لا يستطيع التواصل بشكل سليم مع محمد وآل محمد أثناء الاحتضار وأثناء زهوق الروح، بخلاف وليهم الذي يتواصل معهم تواصلا سلسا. يا أيتها النفس المطمئنة إلى محمد وآل محمد ارجعي إلى ربك راضية بالولاية مرضية بالثواب، فادخلي في عبادي في محمد وآل محمد، وادخلي جنتي، إنها جنة محمد وآل محمد هي جنة غير جنات العباد، فجنات العباد الداخلين إلى الجنان كثيرة وكثيرة وكثيرة، سيأتي الكلام عن هذا. وأما المبهم أمره الذي لا يدري ما حاله فهو المؤمن المسرف على نفسه، من أمثالنا الذي يبني عقيدته على عقائد مراجع الشيعة الذين جاءوا بعقائدهم من الأشاعرة والمعتزلة والصوفية والقطبيين. وأما المبهم أمره الذي لا يدري ما حاله فهو المؤمن المسرف على نفسه لا يدري ما يؤول إليه حاله، يأتيه الخبر مبهما مخوفا ثم لن يسويه الله عز وجل بأعدائنا، لا يساويه، لكن يخرجه من النار بشفاعتنا. فهذا الإخراج من النار بالشفاعة إما بعد أن يدخل إلى جهنم وهم الجهنميون، وإما أن ينجو منها، حكمه أن يذهب إلى النار ولكنه ينجو بشفاعة محمد وآل محمد فيخرج من النار، يخرج من النار بشفاعتهم قبل أن يذهب إليها أو بعد أن يذهب إليها، فهما صنفان، نحن من هذه الأصناف. لماذا؟ لأن عقائدنا ليست صحيحة، هذا هو السبب. ثم لن يسويه الله، لن يساويه عز وجل بأعدائنا، لكن يخرجه من النار بشفاعتنا إما من دون أن يذهب إلى النار أو أن يقضي فترة في النار. فاعملوا وأطيعوا، العمل والطاعة تحتاج إلى معرفة. ما قاله باقر العلوم لزرارة، ما قاله باقر العلوم لزرارة، والرواية في الكافي الشريف في الجزء الأول، ذروة الأمر وسنامه ومفتاحه وباب الأشياء ورضا الرحمن تبارك وتعالى الطاعة للإمام بعد معرفته. فاعملوا وأطيعوا، لا تتكلوا ولا تستصغروا عقوبة الله عز وجل، فإن من المسرفين من لا تلحقه شفاعتنا إلا بعد عذاب 300,000 سنة. المسرفون على أنحاء، منهم من هو هكذا ومنهم من يدخل الجنة بالشفاعة، لأن الشفاعة كما قال صلى الله عليه وآله لأهل الكبائر من أمتي، وأكبر الكبائر وأساس الكبائر وأصل الكبائر هو الإعراض عن الفكر الصافي لمحمد وآل محمد، هذه أم الكبائر. رواية ثانية، مثل ما قلت لكم إنها جولة في أحاديث العترة الطاهرة. الحديث الأول من نفس الكتاب صفحة 399 من نفس الباب، أيضا عن المعصومين صلوات الله عليهم، عن الجوادي، عن الرضا، عن موسى بن جعفر، قال: قيل للصادق لإمامنا الصادق: صف لنا الموت. فقال إمامنا الصادق صلوات الله عليه، فقال: للمؤمن، الموت للمؤمن، للمؤمن كأطيب ريح يشمه فينعس لطيبه وينقطع التعب والألم كله عنه. الحديث عن المجموعة الأولى، وكل بحسبه، حتى الذين هم من المجموعة الأولى فكل له موت بحسب منزلته، بحسب قربه من إمامه. قيل للصادق، هكذا يقول إمامنا الكاظم صلوات الله عليه، قيل للصادق لإمامنا الصادق: صف لنا الموت. فقال: للمؤمن كأطيب ريح يشمه فينعس لطيبه وينقطع التعب والألم كله عنه. الموت راحة للمؤمن، للمجموعة الأولى، ليست لي ولا لكم. وللكافر كلسع الأفاعي ولدغ العقارب أو أشد. قيل: فإن قوما يقولون إنه أشد من نشر بالمناشير. المناشير جمع لمنشار، هذا المنشار الذي يستعمل في قطع الخشب، في قطع الحديد، المناشير. قيل: فإن قوما يقولون إنه أشد من نشر بالمناشير وقرض بالمقاريض ورضخ بالأحجار وتدوير قطب الأرحية. قطب جمع لقطب، والأرحية جمع لرحى، وتدوير قطب الأرحية في الأحداق. الأحداق العيون، حدقة العين أو حدقة العين سوادها. فيقولون للإمام الصادق من أن هناك من يصف الموت بهذا الوصف، من أنه أشد من نشر بالمناشير وقرض بالمقاريض. المقراض هو المقص الكبير القاسي الحاد، من أنه أشد من نشر بالمناشير وقرض بالمقاريض ورضخ بالأحجار. الرضخ بالأحجار إنه الضرب الشديد القوي الموجع، وتدوير قطب الأرحية في الأحداق، فكأن أقطاب الأرحية فكأن قطب الرحى حين يديرون الرحى بثقلها وقوتها، فكأن ذلك يدور في الأحداق في العيون في سواد العين. وتدوير قطب الأرحية في الأحداق قال فهو كذلك، هو على بعض الكافرين والفاجرين، ألا ترون منهم من يعاين تلك الشدائد؟ فذاكم الذي هو أشد من هذا إلا من عذاب الآخرة، فهذا أشد من عذاب الدنيا، عذاب الآخرة أشد من عذاب الدنيا، ولكن الذي يجري في المحطتين المتمازجتين للذين يعذبون في هذه المرحلة فإنهم يعذبون بعذاب هو من أشد العذاب في عالم الدنيا، لن يرقى إلى عذاب الآخرة في الشدة، فذلك عذاب له خصوصيته. هذا هو الذي يعنيه إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، قال فهو كذلك، هو على بعض الكافرين والفاجرين، ألا ترون منهم، ترون منهم أثناء موتهم من يعاين تلك الشدائد؟ فذاكم الذي هو أشد من هذا إلا من عذاب الآخرة، يعني هناك ما هو أشد من هذه الأوصاف التي ذكرت، لكن الشدة هي بالقياس إلى ما يكون من عذاب في الدنيا، وإلا فعذاب الآخرة هو العذاب الأشد. فذاكم الذي هو أشد من هذا إلا من عذاب الآخرة، فهذا أي عذاب الآخرة أشد من عذاب الدنيا. قيل فما بالنا نرى كافرا يسهل عليه النزع، هناك من أعدائكم من يسهل عليه النزع، الكافر هو الكافر بعلي وآل علي، لا تذهبوا في أذهانكم حينما نقول الكافر يعني الذي ما هو على دين الإسلام، هو كافر، لكن الروايات والأحاديث تتحدث عن الذين هم على دين الإسلام، فإن كفرهم وهم على دين الإسلام أشد من كفر أولئك، لأن الحجج قد قامت على هؤلاء وما قامت على أولئك. قيل فما بالنا نرى كافرا يسهل عليه النزع فينطفي، ينطفي مثل ما جاء في بعض الروايات من أن الموت في بعض صوره يكون كحال ذبالة انطفأت، الذبالة هي الشمعة حينما ينفخها نافخ فتنطفئ بسهولة وبلين وخفة، الذبالة إما هي الشمعة وإما هي الفتيل في الشمعة، فتيلة الشمعة يقال لها ذبالة، فقد يعبر عن الشمعة بالذبالة وقد يقصد من الذبالة الفتيلة، فتيلة الشمعة، الذبالة في أصلها هي فتيل الشمع. قيل فما بالنا نرى كافرا يسهل عليه النزع فينطفي وهو يتحدث ويضحك ويتكلم، فجأة تختصر له مرحلة الاحتضار ومرحلة زهوق الروح، وهو يتكلم وهو يضحك، فكأن شمعة قد انطفأت ويخرج من مرحلة الحياة الدنيوية الترابية. قيل: فما بالنا نرى كافرا يسهل عليه النزع فينطفي وهو يتحدث ويضحك ويتكلم. وفي المؤمنين أيضا من يكون كذلك، وفي المؤمنين والكافرين من يقاسي عند سكرات الموت هذه الشدائد. فقال إمامنا الصادق: ما كان من راحة للمؤمن هناك، يعني عند المحطتين المتمازجتين، ما كان من راحة للمؤمن هناك فهو عاجل ثوابه، فهو عاجل ثوابه، لأنه قد غفرت له سيئاته وبدلت إلى حسنات. وما كان من شديدة بالنسبة للمؤمن للشيعي فتمحيصه من ذنوبه ليرد الآخرة نقيا نظيفا مستحقا لثواب الأبد لا مانع له دونه. وما كان من سهولة هناك على الكافر فليوفى أجر حسناته في الدنيا، إذا كان عنده من حسنات، ليرد الآخرة وليس له إلا ما يوجب عليه العقاب. وما كان من شدة على الكافر هناك فهو ابتداء عقاب الله له بعد نفاد حسناته، ذلكم بأن الله عدل لا يجور. هذه بيانات إجمالية، هناك تفاصيل كثيرة عن حالات الموت للمؤمنين بمحمد وآل محمد ولغيرهم، هناك صور كثيرة جدا، وقد بينت هذا الأمر في الحلقة الأولى حينما قلت من أنني سأستعمل أسلوب المقاربة في الحديث وسأختار جانبا من الصور، سأقتطف بعضا من ثمار الأحاديث من تلك الأشجار الرائقة المحملة بثمار حديثهم الشريف. نذهب إلى فاصل. الحديث الثالث: إنها جماع لكلمات وردتنا عن إمامينا الحسن والحسين، وسئل الحسن بن علي بن أبي طالب: ما الموت الذي جهلوه؟ ما الموت الذي جهلوه الذي يجهله الناس، الذي يجهله السائل؟ ما الموت الذي جهلوه؟ فماذا قال إمامنا الحسن المجتبى؟ أعظم سرور يرد على المؤمنين. هذه المجموعة الخاصة القليلة، إنهم أولياء علي وآل علي الحقيقيون. أعظم سرور يرد على المؤمنين إذ نقلوا عن دار النكد إلى نعيم الأبد، ودار النكد هي الدنيا. وأعظم ثبور يرد على الكافرين إذ نقلوا عن جنتهم التي هي الدنيا إلى نار لا تبيد ولا تنفد، نار مستمرة. الكلمات واضحة، فإن إمامنا الحسن تحدث عن المجموعة الواضحة بنحو قطعي في ولاء علي وآل علي، وعن المجموعة الواضحة بنحو قطعي في عداء علي وآل علي، ودائما يتحدثون عن هاتين المجموعتين، من محض الإيمان ومن محض الكفر. هذا جزء من أجزاء ثقافة العترة الطاهرة. الحديث مستمر ولكن عن سيد الشهداء. وقال علي بن الحسين إمامنا السجاد لما اشتد الأمر بالحسين بن علي بن أبي طالب، متى؟ في كربلاء في عاشوراء، لما اشتد الأمر بالحسين بن علي بن أبي طالب نظر إليه من كان معه فإذا هو بخلافهم، لأنهم كلما اشتد الأمر تغيرت ألوانهم وارتعدت فرائصهم ووجبت قلوبهم، وجبت أي خافت، ووجبت قلوبهم، تغيرت أوضاعهم بسبب تغير الأوضاع والأحوال من حولهم. نحن هنا لا نتحدث عن الحسين، الحسين هو الحسين، وأصحاب الحسين من أهل بيته ومن شيعته مراتبهم مختلفة. أقرأ الرواية كي أقف بالمجمل عند وصف سيد الشهداء للموت، فأنا هنا لا أريد الحديث عن أحوال الحسين في عاشوراء ولا عن أحوال أهل بيته وأصحابه، فهذا موضوع يطول الحديث فيه. ماذا يقول إمامنا السجاد؟ لما اشتد الأمر بالحسين بن علي بن أبي طالب نظر إليه من كان معه فإذا هو بخلافهم، لأنهم كلما اشتد الأمر تغيرت ألوانهم وارتعدت فرائصهم. الفرائص هي جوانب البدن، جوانب البدن هي التي يقال لها الفرائص. تغيرت ألوانهم وارتعدت فرائصهم، ووجبت من الوجيب وهو الخوف، ووجبت قلوبهم، وكان الحسين وبعض من معه من خصائصه، من خصائصه يعني من خواصه، وكان الحسين وبعض من معه من خصائصه. سلام على القمر، سلام على القمر، هذا الاسم هو العنوان الأول الذي ينسبق حينما نتحدث عن خصائص الحسين، سلام على القمر. وكان الحسين وبعض من معه من خصائصه تشرق ألوانهم وتهدأ جوارحهم وتسكن نفوسهم بأبي وأمي ونفسيهم، ماذا أقول غير هذه العبارة؟ وكان الحسين وبعض من معه من خصائصه تشرق ألوانهم وتهدأ جوارحهم وتسكن نفوسهم، فقال بعضهم لبعض، بعضهم لبعض من أصحاب الحسين من أنصاره ممن هم ليسوا على هذا الحال كما وصفهم السجاد تغيرت ألوانهم، ارتعدت فرائصهم، وجبت قلوبهم. فقال بعضهم لبعض: انظروا لا يبالي بالموت. فقال لهم الحسين: صبرا بني الكرام. أنا لا أتحدث هنا عن عاشوراء، هذا موضوع واسع ليس من شؤون هذا البرنامج. فقال لهم الحسين: صبرا بني الكرام، فما الموت؟ حديثي هنا الصورة التي يرسمها لنا أبو عبد الله سيد الشهداء عن الموت. فقال لهم الحسين: صبرا بني الكرام، فما الموت إلا قنطرة تعبر بكم عن البؤس والضراء إلى الجنان الواسعة والنعيم الدائمة، فأيكم يكره أن ينتقل من سجن إلى قصر؟ وما هو لأعدائكم إلا كمن ينتقل من قصر إلى سجن وعذاب. إن أبي أمير المؤمنين، إن أبي حدثني عن رسول الله. ماذا حدثه عن رسول الله؟ أن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، أن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، والموت جسر هؤلاء إلى جناتهم وجسر هؤلاء إلى جحيمهم. ما كذبت ولا كذبت، ولا كذبت أي لم يكذب علي أحد، ما كذبت ولا كذبت. الموت هو هذا، قنطرة، جسر. الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. المؤمن الذي هو من أولياء علي وآل علي، الذي يعرف الدنيا، لا الذي هو مكب عليها مثلي وأمثالكم. نحن مكبون على هذه الدنيا. الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، والموت جسر هؤلاء إلى جناتهم وجسر هؤلاء إلى جحيمهم. الحسين يقول: ما كذبت ولا كذبت. وصلى الله عليك يا أبا عبد الله، وصلى الله عليك يا أبا عبد الله، وصلى الله عليك يا أبا عبد الله. زيارة الحسين على البعد، أن تخاطبه بهذه العبائر وبهذه الجمل، وهو يجيبنا قطعا، يجيب سلامنا: أشهد أنك يا حسين تسمع كلامي وترد سلامي وتشهد مقامي صلوات الله عليك. هذه الصورة عن الموت، من أن الموت قنطرة، من أن الموت جسر. هذه الثقافة ثقافة لا صلة لها بواقعنا، لكنني أعرض بين أيديكم مثلما قلت قبل قليل نماذج من كلماتهم في جولة بين أحاديثهم الشريفة. نذهب إلى فاصل. لا زلت معكم في هذه الجولة النافعة جدا، فأنا أتقلب بين كلماتهم، نفس المصدر، نفس الباب، صفحة 401، الحديث الرابع عن إمامنا باقر العلوم، يحدثنا عن أبيه السجاد. فباقرنا الأطهر يقول: قيل لعلي بن الحسين: ما الموت؟
يحدثنا سجادهم صلوات الله عليه قال للمؤمن كنزع ثياب وسخة قملة. الثياب القملة هي الثياب التي ينتشر فيها القمل، هذه الحشرات القذرة المتقذرة المعروفة التي تتنفر منها النفوس وتتقزز منها الطباع. فباقر العلوم يقول قيل لعلي بن الحسين ما الموت؟ فماذا قال إمامنا السجاد صلوات الله عليه؟ قال للمؤمن كنزع ثياب وسخة قملة وفك قيود وأغلال ثقيلة. والاستبدال بأفخر الثياب وأطيبها. والاستبدال بأفخر الثياب وأطيبها روائح وأوطأ المراكب. أوطأ المراكب ما يركب من دواب من عربات من وسائل نقل. أوطأها يعني أسهلها، يعني أكثرها راحة. للمؤمن كنزع ثياب وسخة قملة وفك قيود وأغلال ثقيلة. والاستبدال بأفخر الثياب وأطيبها روائح وأوطأ المراكب وآنس المنازل. وللكافر كخلع ثياب فاخرة والنقل عن منازل أنيسة، أنيسة مؤنسة فيها الأنس. والاستبدال بأوسخ الثياب وأخشنها وأوحش المنازل وأعظم العذاب. الحديث التاسع من نفس الباب صفحة 402 عن إمامنا الحسن العسكري قال دخل علي بن محمد يعني إمامنا الهادي على مريض من أصحابه وهو يبكي ويجزع من الموت، فقال له إمامنا الهادي يقول لهذا المريض الجازع والخائف من الموت، فقال له يا عبد الله تخاف من الموت لأنك لا تعرفه. قطعا أحد أسباب خوفنا من الموت هو جهلنا بالموت، فإن الجهل من أهم العوامل التي تجعلنا نخاف من أي شيء نحن نجهل تفاصيله. فقال له يا عبد الله تخاف من الموت لأنك لا تعرفه، أرأيتك إذا اتسخت وتقذرت وتأذيت من كثرة القذر والوسخ عليك وأصابك قروح وجرب؟ الجرب هذا هو المرض الجلدي والذي قد ينشأ بسبب قلة النظافة وكثرة الأوساخ. وأصابك قروح وجرب وعلمت أن الغسل في حمام يزيل ذلك كله، أما تريد أن تدخله فتغسل ذلك عن أما تريد أن تدخله أن تدخل الحمام فتغسل ذلك عنك؟
أو ما تكره ألا تدخله فيبقى ذلك عليك؟ قال بلى يا ابن رسول الله، بلى يا ابن رسول الله، إني أحب أن أدخل الحمام كي أزيل القذر والوسخ عني. قال بلى يا ابن رسول الله. قال فذاك الموت هو ذلك الحمام، وهو آخر ما بقي عليك من تمحيص ذنوبك. الإمام يتحدث عن المحطتين المتمازجتين، كل الروايات هكذا، إنها تتحدث عن المحطتين المتمازجتين، عن الاحتضار وعن زهوق الروح، حتى في كلام سيد الشهداء عن القنطرة وعن الجسر، فما هو مقدمة للقنطرة هو هذا الاحتضار، وما القنطرة إلا زهوق الروح الذي هو أول الموت. فإن الموت فيه تفاصيل سيأتي الحديث عنها. قال فذاك الموت هو ذلك الحمام، وهو آخر ما بقي عليك من تمحيص ذنوبك وتنقيتك من سيئاتك، فإذا أنت وردت عليه وجاوزته فقد نجوت من كل غم وهم وأذى، ووصلت إلى كل سرور وفرح. إنه يحدث شيعيا من شيعته، والإمام بهذا يعطي له ضمانا، هذا هو الإمام المعصوم، يعطي ضمانا ويعطي اطمئنانا لا على مستوى الكلام، نحن نتحدث عن الإمام الهادي هنا. فسكن الرجل واستسلم ونشط وغمض عين نفسه ومضى لسبيله، مضى لسبيله أي انتقل إلى عالم الموت، خرج من هذه الدنيا بعد أن استمع إلى هذه البيانات من إمامه الهادي. وهذه البيانات كانت تشتمل على تطمين وضمان من قبل إمامنا العاشر لهذا الرجل الذي هو من شيعته. هذا آخر حديث أتلوه على مسامعكم من هذا الكتاب الذي بين يدي معاني الأخبار، كي أنتقل إلى فقرة أخرى من فقرات هذه الحلقة. إنه الحديث الخامس، صفحة 401. قيل لمحمد بن علي لإمامنا الباقر: ما الموت؟ قال: هو النوم الذي يأتيكم كل ليلة، إلا أنه طويل مدته، لا ينتبه منه إلا يوم القيامة. هذه صورة من صور الموت، كما قلت لكم إنني أنتخب مجموعة من الأحاديث التي تشتمل على مجموعة من الصور، وإلا فإن الوقت لا يكفي أن نتناول كل المطالب، لكنني أحاول أن أضع بين أيديكم من المضامين ومن الفحاوى ومن المعاني ما يجعل الفكرة قريبة من المضمون المنتشر في آيات الكتاب وأحاديث العترة الطاهرة. قيل لمحمد بن علي لباقر العلوم: ما الموت؟ قال: هو النوم الذي يأتيكم كل ليلة. وقد تحدث القرآن عن أن النوم هو نوع من أنواع الموت ومصداق من مصاديق الموت. قال هو النوم الذي يأتيكم كل ليلة، إلا أنه طويل مدته لا ينتبه منه إلا يوم القيامة، فمن رأى في نومه من أصناف الفرح ما لا يقادر قدره، ما لا يقادر قدره لا يستطيع أن يحدد قدره ولا يستطيع أن يصفه، ما لا يقادر قدره، ومن أصناف الأهوال ما لا يقادر قدره، فكيف حال فرح في النوم ووجل فيه؟ الوجل هو الخوف، هذا هو الموت، فاستعدوا له. نذهب إلى فاصل. ما عرضته بين أيديكم منذ بداية حلقات هذا البرنامج، منذ الحلقة الأولى وإلى هذه اللحظة، وما عرضته بشكل خاص من روايات وأحاديث في الحلقة الماضية، وما عرضته الآن بين أيديكم في هذه الحلقة، خصوصا فيما يرتبط بحديثي عن المحطتين المتمازجتين اللتين تقعان في أول طريق سفرنا الطويل البعيد هذا، محطة الاحتضار التي هي مقدمة للموت، ومحطة زهوق الروح التي هي أول الموت. الموت عالم وسيع، زهوق الروح بدايته أوله، ستتضح لكم التفاصيل شيئا فشيئا في الحلقات القادمة إن شاء الله تعالى، كل ذلك وفقا لما جاء في آيات الكتاب الكريم وأحاديث العترة الطاهرة، بعيدا عن ثقافة النواصب وبعيدا عن ثقافة مراجع الشيعة الذين غطسوا في الفكر الناصبي، لا شأن لي بكل ذلك. فإذا ما نظرنا إلى ما تم عرضه من آيات قرآنية ومن أحاديث معصومية، خصوصا فيما يرتبط بهاتين المحطتين الاحتضار وزهوق الروح، هناك مجموعات أربعة واضحة، واضحة جدا في هذه الآيات وفي هذه الروايات وفي كل النصوص التي عرضتها بين أيديكم، مجموعة أعداء علي وآل علي، وهي على أصناف وأنواع، واحتضارها وزهوق أرواحها صوره ربما بعدد تلك المجاميع، فكل شخص له الصورة المناسبة لاحتضاره ولزهوق روحه. هذا ما يرتبط بأعداء علي وآل علي. مصطلح الكافرون، مصطلح المشركون في القرآن الكريم بحسب التأويل، بحسب مرحلة التأويل لا بحسب مرحلة التنزيل، مرحلة التنزيل طويت وانتهت، لما بايعنا بيعة الغدير انتهت وطويت مرحلة التنزيل، وبدأنا مرحلة التأويل
التي حدث رسول الله أمير المؤمنين عنها فقال له من أنك ستقاتلهم على التأويل مثلما قاتلتهم أنا على التنزيل، والذي انتهت مرحلته قبل بيعة الغدير. ومنذ بيعة الغدير نحن دخلنا في مرحلة التأويل. لا أريد أن أتشعب كثيرا في هذه القضية، ولكن ضمن قواعد التأويل فإن الكافرين وإن المشركين، هذه المصطلحات، هذه العناوين في الكتاب الكريم بالدرجة الأولى وبالمعنى الحقيقي هم أعداء علي وآل علي، أكانوا من السنة أم من الشيعة أم من غير هؤلاء. كل من ينطبق عليه هذا العنوان أعداء علي وآل علي، هؤلاء هم الكافرون، هم المشركون، هم الضالون، هم المغضوب عليهم، هم سائر الأوصاف. وهذه القضية واضحة جدا في قواعد التفسير بحسب آل محمد، لا بحسب النواصب ولا بحسب مراجع الشيعة الذين اتبعوا المنهج العمرية في تفسير القرآن، لا شأن لنا به، بحسب منهج آل محمد. المشركون، الكافرون، الضالون، كل الأوصاف تنطبق على أعداء علي وآل علي بغض النظر عن انتمائهم من السنة من الشيعة، إنني أتحدث عن الانتماء الاجتماعي أو عن الانتماء الادعائي، يدعي من أنه شيعي وهو ليس كذلك، يقال عنه شيعي لأنه من أسرة من مجتمع شيعي وهكذا. هذه المجموعة أعداء علي وآل علي لها تفاصيلها، لها خصوصياتها، شؤوناتها فيما يرتبط بسفرها الطويل البعيد هذا. هذه مجموعة، ومجموعة هم أولياء علي وآل علي الحقيقيون أصحاب السفر المريح، ومر ذكرهم في الآيات وفي الروايات. ومجموعة ثالثة هم الذين يوصفون من أنهم شيعة، الذين أمرهم مبهم كما يقول أمير المؤمنين، هل سيدخلون جهنم ثم ينالون الشفاعة بعد ذلك؟ هل سيذهبون إلى الجنة بالشفاعة؟ هل يفقدون إيمانهم في مرحلة من المراحل؟ هؤلاء هم مجموعتنا، وأكثر الحديث في هذا البرنامج عن هذه المجموعة. الجهنميون سيكونون مجموعة باعتبار أنهم سيدخلون إلى جهنم ثم يخرجون من جهنم بالشفاعة. الشيعة الذين سيذهبون إلى الجنة بالشفاعة، الشفاعة مراتب، الشفاعة لهؤلاء هي شفاعة للخروج من النار، هي شفاعة لعدم الدخول إلى النار. أما المجموعة التي هي أولياء علي وآل علي الحقيقيون، هؤلاء يحتاجون الشفاعة، حتى الأنبياء ما من أحد يوم القيامة إلا وهو بحاجة إلى شفاعة محمد وآل محمد، الجميع، كل الكائنات، الملائكة، الجان، البشر، الجميع، حتى الذين هم من أهل جهنم يحتاجون إلى شفاعة محمد وآل محمد، ولكن كل بحسبه وكل من الحيثية والجهة التي
تجري القوانين فيها عليه. لا أريد التفصيل في كل هذه الجهات والحيثيات. من خلال الآيات والأحاديث والروايات هناك مجموعات أربعة، أكثر الحديث في هذا البرنامج سيكون عن مجموعة من هذه المجموعات التي نتوقع أن نكون منها أنا وأنتم. إنها المجموعة التي أمرها مبهم، تترجى الشفاعة أن تذهب إلى الجنة من دون أن تدخل إلى النار، لكنها لا تملك ضمانا على أن تحافظ على إيمانها إلى لحظة دخولها إلى الجنة، فيمكن أن تفقد إيمانها في القبر، يمكن أن تفقد إيمانها في المحطات القادمة الموجودة على طول الطريق. وحينئذ إذا ما فقدنا إيماننا فإننا سننتقل إلى مجموعة أعداء علي وآل علي. إذا فقدنا إيماننا فإننا لن نكون من مجموعة الجهنميين، لأن مجموعة الجهنميين ليست فاقدة لإيمانها، إيمانها بحسبها وعملها بحسبها، فهي تدخل إلى جهنم وبعد ذلك تشملها الشفاعة. أما الذين يفقدون إيمانهم في هذه المحطات فهؤلاء سيخرجون من دائرة شيعة علي وآل علي، حتى من المجموعة التي توصف بأنها جهنمية، وإنما سيكونون في مجموعة أعداء علي وآل علي. هذه خلاصة موجزة عن المجموعات التي تحدثت الآيات والروايات عنها. من كل ما تقدم لابد أن أشير إلى نقطة مهمة أخرى. قد أصطلح عليها أو تصطلحون عليها ثقافة الموت العقائدية، ومرادي من ذلك من ثقافة الموت العقائدية ما هو موقفنا النفسي العملي الفكري من الموت؟ هل نتعامل مع الموت على أنه شبح مخيف مرعب نحاول أن نتناساه ونخدع أنفسنا ونخدع غيرنا وكأنه ليس موجودا ليس حقيقة؟ هناك كثير من الناس إذا ما ذكر الموت عندهم تشاءموا، وإذا ما قال أحد بين أصحابه بين أصدقائه بين عائلته ربما أموت بادروا وقالوا كلا كلا. الموت حقيقة مثلما الحياة حقيقة، الموت حقيقة. هل نتعامل مع الموت على أنه شبح مخيف أسطوري نحاول أن نتناساه أن نخرجه من أذهاننا، وكلما ما رأينا شيئا أو ما سمعنا عظة أو ما واجهنا حقيقة تذكرنا بالموت نحاول قدر الإمكان أن ننسى ذلك؟ هناك كثير من الناس يفعلون هذا، وهذا من خيبتهم، هذا من جهلهم ومن حماقتهم. الموت حقيقة ملامسة لنا، الموت قريب منا، الموت يخالطنا كأنفاسنا، الموت أقرب إلينا من هذه الثياب التي تلتصق بأبداننا، فلماذا نتعامل مع الموت تعاملا بهذه الصورة، على أنه شبح مخيف مرعب أسطوري لا نريد أن نذكره. الموت حقيقة موجودة، مثلما نتحدث عن النهار والليل، مثلما نتحدث عن الطعام والشراب، مثلما نتحدث عن المرض والصحة، مثلما نتحدث عن الحرب والسلام، الموت مفردة من مفردات حياتنا الحقيقية. كم يتحدث الإنسان عن مشروعاته ولا ضمان لنجاح مشروعاته ولا ضمان لاستمرار مشروعاته في الحياة من أي نوع كانت، بينما الموت ضمانه أكيد، حقيقة قطعية مضمونة، كل نفس ذائقة الموت، الموت قريب منا، فلماذا نتعامل بهذه الطريقة السخيفة؟ هذه طريقة سخيفة أن نتعامل مع الموت على أنه شبح مخيف مرعب لا نريد أن نقترب منه. القضية ليست بأيدينا، أردنا أن نقترب منه، أردنا أن نبتعد عن الموت، حقيقة ثابتة في حياتنا ملاصقة لنا ولا يمكن أن تنفك عنا، لا بد أن نتعايش معها، لا بد أن نتواصل معها، مع هذه الحقيقة. فهذا الأسلوب أسلوب فاشل بائس خائب. هؤلاء الذين يستحضرون صورة للموت على أنه شبح مخيف أسطوري يخدعون أنفسهم حينما يحاولون أن يتناسوه، ويستغفلون الآخرين من الأطفال من الكبار حينما يبعدون هذه الفكرة عن أذهانهم. هذا أسلوب سيء جدا، لأنه لا يتصف بأي مستوى من مستويات المنطق والحكمة والتعقل والتفهم للواقع الذي نحن فيه. وهناك من يتعامل مع الموت على أنه قريب منه بنحو تشاؤمي، فيتحول الموت إلى كابوس في حياته، يبعث على التشاؤم والكآبة، ويعرقل حياته على أن الموت قريب منه. هناك من الناس من يصاب بمرض نفسي يكون قريبا من هذه الصورة، وهناك من الناس ممن يتجهون إلى العبادة وإلى التزهد وإلى سلوك مسالك المتصوفة، مسالك المتعبدة، الذين يسلكون مسالك تهذيب النفس وأمثال ذلك. البعض منهم يتشبع بفكرة الموت إلى الحد الذي تعرقل حياته. آل محمد لم يتعاملوا مع الموت بهذه الطريقة. قد يقول قائل أدعية كثيرة توحي بهذا المعنى، روايات كثيرة توحي بهذا المعنى. هناك صنف من الناس بحاجة إلى وعظ وتذكير بهذا المستوى. أكثر الناس لا يفهمون الحقائق، وإنما يقتربون منها على أساس الخوف والذعر. فماذا يصنع الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين؟ وخطاباتهم هي خطابات المدارات. هل نتعامل مع الموت وفقا لرؤية الحسين التي قرأت عليكم كلامه قبل قليل من أن الموت قنطرة من البؤس إلى النعماء، ومن السجون إلى القصور، من أن الموت جسر إلى النعيم الدائم، إلى الجنان الواسعة؟ هذا الكلام لا ينطبق علينا، هذا الكلام ينطبق على مجموعات من الشيعة لا وجود لهم في هذه الأيام. إنهم خواص الأئمة، إنهم شهداء الطفوف، إنهم سلمان وأضراب سلمان، فأين نحن من هذه الأوصاف؟ هذا هو الفهم المثالي للموت في ثقافة آل محمد، لكنه لا ينسجم معنا. ما الذي ينسجم معنا؟ المعنى الأول معنى بائس، الموت ما هو بشبح مخيف أسطوري نحاول أن نتناسى، الموت ما هو بعقدة نفسية بعض المرضى النفسانيين يقعون فيها، وبعض أولئك الذين يدخلون مداخل التزهد والتعبد وفقا لبرامج الصوفيين والعرفانيين التي جذورها ناصبية لا علاقة لأهل البيت بها، مع فهم وحماقة، مثل ما قال رسول الله صلى الله عليه وآله: قسم ظهري اثنان، عالم متهتك وجاهل متنسك. وحينما أقول جاهل متنسك، ليس بالضرورة أن يكون أميا لا يحسن القراءة والكتابة، قد يمتلك من الألقاب آية الله العظمى الإمام الفلاني، ولكنه ينحى منحى التزهد والتنسك وهو لا يفقه شيئا من معارف الكتاب والعترة. كل ما في ذهنه أخذه من الصوفيين ومن العرفانيين ممن تشبعوا بفكر ابن عربي، وأخذه من مناهج الحوزة من فكر الشافعي والأشاعرة والمعتزلة. واقعنا الموجود هكذا يقول، على الأقل من وجهة نظري، حتى وإن كنتم لا تحترمون وجهة نظري لا شأن لي بكم، أنا هنا في مقام بيان الحقائق، فقد وعدت فيما سلف أن أتحدث في هذا الموضوع في برنامج في شهر رمضان، وها أني أفي بوعدي وأتحدث عن هذا الموضوع. نذهب إلى فاصل. إذن الموت ليس بشبح مخيف أسطوري نحاول أن نخدع أنفسنا ونتناساه، هذا فشل وجهل وحماقة، ولا الموت عقدة نفسية تجعلنا نعرقل حياتنا، ولا أننا في ذلك المستوى المثالي الراقي الذي يتحدث عنه سيد الشهداء، كي يكون الموت بالنسبة لنا قنطرة ننتقل فيها من سجن الدنيا إلى قصر الآخرة. علينا أن نكون واقعيين. الإنسان الواقعي هو الإنسان العلمي العملي، وهذا هو الذي يريده منا آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. آل محمد يطالبوننا بأن نكون على حكمة وتدبير في أمور ديننا ودنيانا، هذا هو منطق إمامنا الحسن المجتبى، وهو منطق رسول الله صلى الله عليه وآله، من أننا نتعامل مع حياتنا الدنيوية كأننا نعيش أبدا، كأننا، ونتعامل مع حياتنا الأخروية كأننا نموت غدا. هذه هي الواقعية التي تعني العلمية والعملية. نخاف من الموت شيء طبيعي جدا. لماذا؟ لجهلنا بما سنواجه. حتى وإن حدثتنا الآيات والروايات فإنها تنقل لنا صورة تقريبية بحسب قواعد المدارات، ثم يأتي فهمنا كم نستطيع أن نقارب الحقيقة كما هي بحدود فهمنا وقواعد فهمنا. نخاف من الموت، إننا نخاف من كل مجهول. الخوف المنطقي الطبيعي حسنة من محاسن الإنسان، الذي لا يخاف يفتقد إلى الحكمة. إنني أتحدث عني وعنكم عن أمثالنا، أبناء آدم من أمثالنا، من البشر العاديين، ممن لا يمتلكون منزلة غيبية كالأنبياء كالأوصياء. قطعا أنا لا أتحدث عن محمد وآل محمد، أولئك لهم شأن آخر. الأنبياء الأوصياء الملائكة لهم منازل غيبية، المنازل الغيبية لها خصوصياتها. أنا وأنتم أمثالنا من البشر العاديين الطبيعيين الترابيين، الخوف بالنسبة لنا حسنة من حسناتنا، والذي لا يخاف إنه يفتقد إلى الحكمة. لكن أن يكون الخوف منطقيا، لا أن يكون ذعرا زائدا. وجبنا وتجابنا إلى أبعد الحدود، وذعرا وتذاعرا. الخوف حسنة من حسناتنا، ووسيلة من وسائل الحماية والدفاع عن أنفسنا، عن ديننا وعن دنيانا. نخاف من الموت شيء طبيعي جدا. لماذا؟ لجهلنا بما سنواجه، ولوحشتنا من مرحلة جديدة. الإنسان حينما يسافر من بلد إلى بلد، حتى لو كان قصده المتعة والمؤانسة، تصيبه حالة من الوحشة لأنه لم يكن قد سافر إلى ذلك البلد. هذه حالة طبيعية عند الإنسان. نحن عندنا في الروايات من وصايا الأئمة من أن ضيفا إذا جاء إلى بيوتنا فعلى صاحب البيت أن يراعي ضيفه بخصوصية واهتمام أكثر في كل شيء، أن يقدمه في كل شيء. لماذا؟ الروايات تقول لأن الضيف في بهرة من حاله، والبهرة هو أنه في حالة استغراب لأن المكان ما هو بمكانه، ولا يستطيع أن يأخذ تمام راحته في التصرف. فلذا لابد لصاحب البيت، لصاحب الدار، أن يلتفت إلى هذه القضية، فإنه منكمش نفسيا. لا يجد في نفسه فسحة كاملة للتصرف والتعامل مع الأشياء المحيطة به وحوله في دار الضيافة إلا بدفع وحث وتشجيع من صاحب البيت. نذهب إلى فاصل. طبيعي جدا أن نخاف من الموت لجهلنا بما سنواجهه ونلقاه بعد خروجنا من هذه الدنيا، وللوحشة التي ستصيبنا. هذا شيء طبيعي جدا، لكن هذا لا يجعلنا أن نحول الموت إلى شبح أسطوري نتناساه. ما نحن نخاف من أشياء كثيرة في حياتنا ونتعامل معها، لا أن نحول الموت إلى عقدة نفسية باعثة على التشاؤم والسوداوية في حياتنا، ونعرقل مسار الحياة تحت أي عنوان من العناوين، تحت عنوان الزهد أو تحت أي عنوان آخر، وربما سيتحول إلى مرض نفسي خبيث. ولا نحن من أولئك الذين نريد أن نكذب على أنفسنا ونخدع أنفسنا بأن نحفظ بعضا من الأحاديث ككلمات سيد الشهداء عن الموت من أنه جسر وقنطرة، وهي لا تنطبق علينا، تنطبق على أناس لهم خصوصياتهم. نحن من المجموعة المبهم أمرها ابتداء من مراجعنا، وهم أسوأ حالا ربما منا، لأنهم هم الذين سببوا لنا هذا الحال. موقفهم عسير، يغفر للجاهل 70 ذنب ولا يغفر للعالم ذنب واحد. لا أريد أن أدخل في كل هذه التفاصيل. قد يقول قائل لي: ما أنت أيضا معدود في أهل العلم. حتى لو كنت معدودا في أهل العلم فلا أنا بالذي دعوتكم إلى اتباعي، ولا أنا بالذي قلت لكم إن ما أقوله هو الصواب الذي لا يناقش، ولا أنا بالذي قلت لكم عطلوا عقولكم واتبعوني مثل ما يفعل مراجع الشيعة. فلذلك مسؤوليتهم أكبر من مسؤوليتي ومسؤوليتكم أنتم. لا شأن لنا بهم. أعود إلى حديثي. نخاف من الموت وذلك أمر حسن، ولكن بحدود منطقية، وفي الوقت الذي نخافه علينا أن نتذكره في المواطن المهمة التي يجب علينا أن نتذكر الموت فيها، لأنه سيكون منظما لحركتنا. حينما نصطدم بحقوق الآخرين علينا أن نتذكر الموت. حينما نريد أن نخطط لمشروع كبير علينا أن نتذكر الموت. علينا أن نتذكر الموت لا لأجل أن نعرقل حركتنا باتجاه المشروع الكبير، وإنما لكي نحدد اتجاهات هذا المشروع. ما هي منافعه؟ إلى أين سيقودنا؟ علينا أن نتذكر الموت عند المشاريع الكبيرة، عند المواقف المهمة في الحياة، حينما تصطدم مصالحنا مع حقوق الآخرين الواجبة. النقطة الأهم، كل هذا كلام، النقطة الأهم علينا أن نتذكر الموت حينما نتعامل مع إمام زماننا، كي نستطيع أن نشخص الموقف السليم. هناك موت وراءنا، هناك موت لا ندري متى سينزل بساحتنا. حينما نضع رؤوسنا على الوسائد، هل هناك من ضمان أن نستيقظ صباحا؟ ليس هناك من ضمان. يمكن أن يحل الموت في ساحتنا في أي لحظة. دخلتم على اليوتيوب، لاحظوا هناك أشخاص في حالة البث المباشر وينزل الموت عليهم، هناك أشخاص وهم يقودون سياراتهم في الطرق الخارجية السريعة ينزل الموت عليهم، هناك طيارون وهم في طائراتهم وهم يقودون طائرة في الجو ينزل الموت عليهم، هناك وهناك وهناك. الطفل الرضيع ينزل بساحته الموت، الشيخ الكبير، الشاب العريس في لحظة زفافه. الموت حقيقة ترافقنا في كل مكان، كل من عليها فان. الموت أمامنا، الموت وراءنا، الموت من فوقنا، الموت من تحتنا، الموت عن أيماننا، الموت عن شمائلنا، حقيقة موجودة حولنا. لا نتعامل معها على أنها شبح مخيف، لا نتعامل معها على أنها عقدة تدمر حياتنا. ما نحن من تلك المجموعة المثالية، أولياء علي وآل علي الحقيقيون، نخاف من الموت، ولكن خوفنا لا بد أن يكون منطقيا، لجهلنا بما نواجه، لوحشتنا من العالم الذي سننتقل إليه. علينا أن نجعل من الموت حقيقة نعايشها، نتذكرها عند التخطيط للمشاريع الكبيرة، نتذكرها حينما يجرنا الشيطان إلى المعاصي الكبيرة، حينما نقع في ظلم الآخرين فنظلم الآخرين ظلما كبيرا، حينما نصطدم مع حقوق الآخرين. ولكن الأعلى والأعظم والأكبر حينما نخطط لعلاقتنا مع إمام زماننا. على الأقل، على الأقل أن يقف كل واحد منا ويسأل نفسه، لو أدركه الموت في هذه اللحظة، ما هو الشيء الذي يحمله بيده حينما ينتقل إلى ذلك العالم ويقدمه بين يدي إمام زمانه؟ ما هو هذا الشيء؟ على الأقل أن يكون ناويا لتحصيل المعرفة الصحيحة، حتى وإن لم يكن قد حصلها، لتحصيل المعرفة الصحيحة، كي يتعامل بنحو صحيح مع إمام زمانه. على الأقل أن تكون عنده هذه النية، لا أن يكون متعصبا للمرجع سين وللمرجع صاد وهو لا يدري من أين جاءوه بهذا الدين، من دون أن يعلم من أين جاءوه بهذه العقيدة، يأخذ الرسالة العملية ويقرأ العقيدة التي كتبها المرجع وهو لا يدري من أين جاء بها هذا المرجع. وأنت مطالب منك أن تعرف عقيدتك من أين أتت. على الأقل، على الأقل أن تكون نية عندنا للسعي لتحصيل المعرفة الصحيحة لعقيدتنا بإمام زماننا، كي نستطيع أن نتعامل معه، أن نتواصل معه بنحو صحيح، على الأقل هذه النية. إذا أردنا أن نذهب إلى ما هو الأفضل، أن نحقق عملا حتى لو كان صغيرا، هذا العمل عنوانه مساهمة في نصرة إمام زماننا، مساهمة في مشروع إمام زماننا، في التمهيد لمشروعه الأعظم. سأتحدث عن التفاصيل في الحلقات القادمة فيما يرتبط بهذه الجهة، ولكن الحكمة تقتضي أن يكون موقفنا هكذا. في الوقت الذي نخاف من الموت علينا أن نتذكره، وعلينا أن نضعه في حساباتنا على الأقل في الأمور المهمة والمهمة جدا، وهذا يعيدنا للحديث عن قائمة الأولويات. ما هو الحديث مترابط من أوله إلى آخره. هذا يعيدنا للحديث عن قائمة الأولويات. فلا بد أن نستحضر الموت عند تفكرنا وعند تذكرنا للأولويات في حياتنا. حينئذ سنكون قد وضعنا أقدامنا في الطريق الصحيح. نذهب إلى فاصل. مشكلة كبيرة تواجهنا نحن الذين من هذه المجموعة التي ينطبق عليها العنوان الإجمالي أننا شيعة. هذه المشكلة لا تواجه المجموعة التي وصفتها من أنهم أولياء علي وآل علي الحقيقيون، لأن عقيدتهم ثابتة. لماذا هي ثابتة؟ لأنها صحيحة. لماذا هي صحيحة؟ لأنهم أخذوها من حقائق الكتاب والأترة، لا ذهبوا إلى الأشاعرة ولا إلى المعتزلة ولا إلى الصوفية ولا إلى القطبية، مثل ما فعل مراجعنا الكبار وأوقعونا في هذه الطامة التي نحن فيها. مشكلة تواجهنا نحن الذين أمرهم مبهم، لا ندري هل تقبل منا هذه العقيدة الخرقاء التي نحملها أو ترفض، لا ندري هل أن إمامنا سيكمل نقص عقائدنا أو لا، لا ندري هل سنبقى على إيماننا أم أنه سيسلب منا، فأمرنا مبهم. مشكلة تواجهنا في هذه المرحلة ما بين الاحتضار وبين زهوق الروح، ما بين هاتين المحطتين المتمازجتين، إنها طامة العديلة. المراد من العديلة أن يعدل الإنسان عن محمد وآل محمد إلى غيره، هذه هي العديلة من الآخر. العديلة أن تعدل عن ولاية علي وآل علي إلى غيرها، إلى ولاية غيرهم. بالمختصر المفيد، العديلة أن تستبدل إمام زمانك بإمام آخر. ما نحن الآن في الجو الشيعي، هناك من استبدل إمام زمانه بقذارة أمثال الخطابيين. الخطابيون الآن، خطابيو لندن أو غير لندن، الذين استبدلوا إمام زمانهم بقذارة، بأشخاصهم عبارة عن قذارة. ما هذا الاستبدال موجود في حياتنا الدنيوية. أنا لا أتحدث عن الاستبدال هذا في هذه اللحظة، قد أعود إليه في وقت آخر، لكنني أتحدث عن هذه الطامة، عن طامة العديلة. العديلة أن نعدل عن ولاية إمام زماننا إلى ولاية قذارة من القذارات، من الشيعة، من السنة، من أي جهة. العديلة هذه بالنسبة للمجموعة التي أتحدث عنها، التي أنا منها وأنتم منها، المجموعة التي أمرها مبهم كما يقول أمير المؤمنين من شيعة علي، الذين يوصفون بهذا الوصف إجمالا، العديلة يبتلون بها بشكل واضح. أقرأ عليكم هذه الرواية، أنا أقرأ من الكافي الشريف، وهذا هو الجزء الثالث، طبعة دار التعارف للمطبوعات، بيروت لبنان، صفحة 124، الحديث السادس من الباب 80 الذي عنوانه تلقين الميت. الحديث السادس بسنده عن أبي خديجة عن أبي عبد الله عن إمامنا الصادق قال: ما من أحد يحضره الموت، ما من أحد، والحديث هنا ما من أحد من أشياعنا، وإلا فأعداؤهم النواصب هؤلاء أمرهم مفروغ من، وأولياؤهم الحقيقيون هؤلاء أمرهم مفروغ من، أصحاب النفوس المطمئنة، الشيطان شغله معي ومعكم، شغله مع مراجعنا، مع المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية، معنا، مع هذه المجموعة التي أمرها مبهم. عن أبي خديجة عن أبي عبد الله قال: ما من أحد يحضره الموت إلا وكل به إبليس من شياطينه أن يأمره بالكفر ويشككه في دينه. غير أولياء علي ما عندهم من دين حتى يشككهم في دينهم، قضيتهم منتهية قبل الموت. ما من أحد يحضره الموت إلا وكل به إبليس من شياطينه، بحسب الطبعة هناك خطأ مطبعي، إلا وكل به إبليس من شيطانه، هي من شياطينه كما في نسخ أخرى وفي مصادر أخرى نقلت عن الكافي، إلا وكل به إبليس من شياطينه أن يأمره بالكفر ويشككه في دينه حتى تخرج نفسه، فتخرج نفسه وهو كافر شاك في دينه وكان شيعيا. هذه هي العديلة. أعوذ بك من العديلة عند الموت، هي هذه العديلة. أقرأ عليكم ما جاء في كلام صادق العترة مرة أخرى، هذه طامتنا، علينا أن نتذكر الموت كي نتذكر هذه الطامة، كي نتهيأ لها. كيف نستعد لها؟ علينا أن نستعد بالعقيدة الصحيحة. إذا كانت عقيدتنا صحيحة نتذاكرها دائما، ونعمل في حياتنا على أساسها، فإن إبليس لن يستطيع أن يشككنا فيها عند الموت. أما إذا كانت عقيدتنا أساسا جاء بها مراجعنا من الأشاعرة والمعتزلة، هي من الأساس مضروبة، هي من الأساس صناعة تايوانية. ولذلك في أحاديثنا من أخذ دينه من الرجال عن الرجال، الدين هو العقيدة وليست الفتاوى في الحلال والحرام، هي من الدين، ولكن الدين الذي يتحدث القرآن والمعصومون عن إنها العقيدة بالدرجة الأولى. من أخذ دينه عن الرجال فمثلما أدخله الرجال يخرجونه أيضا، يخرجه الرجال. ومن أخذ دينه عن الكتاب والسنة، السنة هي أقوالهم حديثهم حديث العترة، ومن أخذ دينه عن الكتاب والسنة زالت الجبال ولا يزول. هذا هو المنطق الذي أدعوكم إليه دائما، لا تأخذوا دينكم لا عني ولا عن غيري. من أخذ دينه، من أخذ عقيدته عن الرجال مثلما أدخله الرجال يخرجه رجال آخرون. خذوا دينكم عن الكتاب والعترة الطاهرة، هذا هو الدين. من أخذ دينه وتمسك به وعمل مخلصا على أساسه وتوجه إلى إمامه لا يستطيع إبليس أن يشككه في دينه. ولكن هذا الذي عنده دين لا يدري من أين جاء به المرجع الفلاني، يصنم عجلا من العجول البشرية، يصنم خطيبا من خطباء المنابر، يصنم شخصا من الأشخاص، يأخذ دينه منهم. الأئمة ما قالوا لنا أن نأخذ ديننا من الرجال، حتى لو كان الرجال واسطة في نقل الدين فعلينا أن نتأكد من أقوالهم من أحاديثهم. الصادق يقول ما من أحد يحضره الموت إلا وكل به إبليس من شياطينه أن يأمره بالكفر ويشككه في دينه حتى تخرج نفسه. فمن كان مؤمنا بالمعنى الذي أشرت إليه قبل قليل لم يقدر عليه، من كان مؤمنا بدينه بعقيدته. وكيف يكون مؤمنا؟ لابد أن تكون معرفته صحيحة، لابد أن يكون متذكرا متفكرا متفهما متدبرا لدينه لعقيدته وعاملا على أساسه. فمن كان مؤمنا لم يقدر عليه، لم يقدر عليه إبليس. فإذا حضرتم موتاكم فلقنوهم شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا عنوان حتى يموت، إلى أن يموت لحوا عليهم. لماذا؟ لأن النبي يعلم أن الشيعة عقائدها متهرئة، يحتاجون إلى تلقين، يحتاجون إلى تذكير إلى آخر لحظة من لحظات حياتهم، وإلا فأرباب المنازل العالية من أوليائهم المخلصين إنهم في لحظات الاحتضار يتواصلون مع محمد وآل محمد. يا أيتها النفس المطمئنة، المضامين واضحة في آيات القرآن وفي أحاديث العترة الطاهرة، هذه طامة كبيرة جدا سأعود إليها. خطر محدق بنا
يمكننا أن نخسر ديننا عند هاتين المحطتين المتمازجتين ما بين الاحتضار وزهوق الروح. ولذا فإن التلقين مهم جدا هنا، وحذاري يا أشياء علي من هذا الدعاء الذي يسمى بدعاء العديلة، هو موجود في مفاتيح الجنان، الذي ما صدر عن أهل البيت، كتبه بعض المراجع من المدرسة الأصولية، كتبه بعض المراجع وثبت فيه عقيدة التوحيد التي هي بنظر أهل البيت شرك، والله شرك، هكذا تحدث عنها الأئمة. أنا ما أدري هؤلاء المراجع شردون من عندنا، شردون من الشيعة. في الحياة العقائد يأتون بها من الأشاعرة والمعتزلة، عند الموت يركضون وراء الناس يكتبون لهم أدعية، وهذه الأدعية عقيدة التوحيد فيها شرك بحسب موازين العترة الطاهرة. لا شأن لي بهم ولا بكم، لكنني أقرأ عليكم هذه الرواية وأعود يوم غد كي أكمل الحديث معكم. الحديث الثامن من نفس الباب من نفس المصدر، عن أبي بكر الحضرمي قال: قال أبو عبد الله: والله والله لو أن عابد وثن وصف ما تصفون عند خروج نفسه، وصف ما تصفون معتقدا، وهذا لا يكون إلا عن طريق التلقين، والله لو أن عابد وثن وصف ما تصفون من العقيدة الحقة، لا الموجود في دعاء العديلة ولا الموجود في كتاب عقائد الإمامية للشيخ المظفر الذي يتبناه مراجع النجف وقم، والله لو أن عابد وثن وصف ما تصفون عند خروج نفسه ما طعمت النار من جسده شيئا أبدا. إذن أي قيمة للعقيدة وأي قيمة للتلقين؟ أقرأ الرواية مرة أخرى عليكم، أقيمها حجة على عقولكم وقلوبكم. عن أبي بكر الحضرمي قال: قال أبو عبد الله: والله لو أن عابد وثن وصف ما تصفون بحسب آل محمد، لا بحسب الأشاعرة والمعتزلة والصوفية والقطبية اللعينة، والله لو أن عابد وثن وصف ما تصفون عند خروج نفسه ما طعمت النار، ما طعمت النار من جسده شيئا أبدا. اللهم إني أعوذ بك من العديلة عند الموت. يا صاحب الزمان الغوث الغوث يا ابن رسول الله، أسألكم الدعاء جميعا. نلتقي غدا على ولاية الحجة ابن الحسن، في أمان الله.